الوجه الثاني:
يجب عليك أن تعمل أي عمل شريف تشارك به مشاركة فعلية في كسب رزقك، ومع العمل تجعل نصب عينيك أنك بعملك هذا تشارك في بناء أمتك وتؤدي ضريبة الحياة الواجبة عليك، لتكن نفسك كبيرة تتعب في مرادها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. صفحة 80. فالعمل من أجل الغير واستهداف نفع الجميع والتقاء أفراد الأمة في سبل متواكبة تؤدي إلى هدف واحد هو الصالح العام، والغيرة على كيان الأمة أن يخدشه عابث أو ينال منه مخرب. كل ذلكم شروط لا بد للفرد أن يستشعرها، ولا مناص منها لأمة تطلب البناء والسعادة. إن تعاليم الإسلام تقول: كل واحد منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ليكن لنا في تعاليم ديننا قدوة، وفي حكمة أجدادنا أسوة، حينما وصفهم القرآن بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية 9 من سورة الحشر، وحينما أرشدهم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية 103 من سورة آل عمران. إن في ذلك ما يجعل منا خير خلف لخير سلف، نشيد ما تهدم من ذلك البناء وضاع من ذلك المجد. انتهى قول ابن خميس. وابن خميس هو عبد الله بن محمد بن خميس، أديب سعودي من الأدباء الرواد، ولد في قرية الملقى إحدى قرى الدرعية عام 1339 هجرية. له عدد من دواوين الشعر والكتب الثقافية والعلمية. قوله انداحت بمعنى اتسعت. تعليق نقدي على نموذج المقالة: إن دور الفرد في تكوين الأمم موضوع واسع يصلح أن يكون بحثا أو كتابا، لكن الكاتب اختار أن يضع بين يدي القارئ على أبرز النقاط الرئيسة لهذا الموضوع من خلال اختياره فن المقالة الذي يقوم على الإيجاز في عرض الموضوع ليبدو في صيغة معرفية مبسطة وموجزة. ونجد الكاتب قد قرر بأسلوب منطقي أهمية الفرد، وأن هذه الأهمية قضية لا تقبل النقاش، وحين تأكد من اتفاق القارئ معه على هذا الأمر انتقل إلى الهدف والمغزى من هذا المقال، وهو التأكيد على صلاح الفرد وأن ذلك يؤدي إلى صلاح الأمة، ثم انتقل بعد ذلك إلى قيمة العمل في الحياة وأنه هو الذي يصنع الفرق بين الأمم الضعيفة والأمم القوية، مؤكدا أن المقصود هو العمل الشريف. وهذا التسلسل في عرض الفكرة وتقديم الشواهد لها هو الذي يمنح هذه المقالة طابع الجدة التي هي من ميزات فن المقالة. أما الأسلوب فيعتمد الوضوح والبعد عن الغموض والإغراب، مما جعل عباراته مشرقة جميلة، وذلك كله انعكس في وضوح الفكرة التي يتحدث عنها الكاتب وقوة عرضه لها، مستعينا على ذلك بإبراز الأمر في صورة منطقية مقبولة وضرب المثل في تاريخنا المجيد والاستشهاد على صحة ما ذهب إليه بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. صفحة 81. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما تعريف المقالة؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين المقالة الموضوعية والمقالة الذاتية؟ السؤال الثالث: ما أهم السمات الفنية للمقالة؟ السؤال الرابع: مر بك مقال بعنوان دور الفرد في تكوين الأمم، استنتج من هذا المقال خصائص المقالة. صفحة 82. 2. نقد المسرحية. تعريف المسرحية: هي قصة تمثيلية حوارية تعرض على المسرح بوساطة عدد من الممثلين، وهي فن يوناني كان جزءا من طقوس اليونان وعبادتهم الوثنية، وربما كان ذلك سبب عدم نقل العرب لها فيما نقلوه عن اليونان والرومان. وكانت المسرحيات تلقى مصحوبة بالأغاني والموسيقى، ثم استقلت في الآداب الأوروبية الحديثة وأصبحت تقوم على نص نثري خاص. أسس المسرحية: للمسرحية أسس وأصول فنية تنجلي فيما يأتي. 1- كثرة قيودها الفنية، فالنص المسرحي مقيد بالممثلين الذين لهم طاقة محدودة في التمثيل، ومقيد بطاقة الجمهور الذي لا يستطيع الجلوس طويلا للمشاهدة، كما أنه مقيد بخشبة المسرح. 2- قوة عنصر الصراع في المسرحية، وليس الصراع هنا بمعنى العنف والمواجهة، ولكنه بمعنى التضاد في المواقف والآراء إلى الدرجة التي تدفع الحوادث قدما في المسرحية. 3- قلة الحوادث ووضوحها، فالحوادث في المسرحية مثل عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء، فإذا كثرت أو كانت غامضة ضعف التواصل بينها وبين المشاهد الذي لا يستطيع إعادة مشهد سابق من مشاهد المسرحية. 4- اعتمادها على القالب الحواري، الحوار هو العمود الفقري للمسرحية، فبينما تمتلك القصة قوالب فنية متعددة، فإن المسرحية لا تكون إلا في شكل قالب حواري. ونظرا لهذه الأهمية للحوار، فإنه يشترط له ما يلي: ألف، أن يكون قادرا على إنماء الحوادث ودفعها إلى الحركة، حيث تقوم المسرحية على الحوادث المتعددة للشخصيات، فإذا كان الحوار ضعيفا فإنه لا يدفع الحوادث للنمو، وقد يدفعها للنمو ولكن ببطء شديد يدعو للملل. ب- أن يكون واقعيا، ولا يقتضي ذلك السهولة المفرطة أو استخدام العامية، لأن المطلوب هو الواقعية الفنية التي تقوم على براعة التصوير، وليست الواقعية الآلية التي لا تزيد عن النقل المباشر الخالي من الفنية والإبداع. صفحة 83، أنواع المسرحية. هنالك نوعان رئيسان للمسرحية، هما: ألف، المأساة أو التراجيديا، وهي مسرحية ذات موضوع جاد ولغة رفيعة فخمة، وجمهورها خاص متميز، وتميل موضوعاتها إلى الموضوعات الكبرى في الحياة والبطولات المختلفة، ما كان منها واقعيا أو أسطوريا، وتتميز بالنهاية الفاجعة الحزينة. ب- الملهى أو الكوميديا، وهي مسرحية ذات موضوع واقعي ولغتها مبسطة قريبة التناول، وجمهورها هم سواد الناس وعامتهم، وتستقي موضوعاتها من الأمور اليومية المعاشة، وتهدف إلى الإضحاك والتسلية، وتتميز بالنهاية السعيدة المفرحة. ويتفرع عن كل منهما أنواع أخرى، كما أن الحدود بين النوعين ليست حادة، إذ يمكن أن تكون المسرحية جادة ذات نهاية سعيدة، فيجتمع فيها عنصرا المأساة والملهاة معا. نموذج للمسرحية: مشهد من الفصل الثالث والأخير من مسرحية المتنبي شاعر العرب لعبد الله بوقس. عبد الله بوقس أديب سعودي، ولد في مكة المكرمة سنة 1930 ميلادية، له عدد من المؤلفات والمسرحيات الشعرية. يقول عبد الله بوقس في مسرحيته: المنظر بئر وسط رمال الصحراء، تظله بضع من أشجار النخيل، يجلس تحتها حمدون الخادم وسالم من كبار القواد، وأبو الهيثم من ذوي الرأي والوجاهة، وعصام من رواة شعر المتنبي، ونزار أحد الشخصيات المسرحية، رجل قادم نحوهم، وحين يصل إليهم يسقط من الإعياء والتعب فيهرعون إليه، وبعد استعادته وعيه يسأله نزار: نزار، ماذا وراءك؟ أبو الهيثم: أفصح يا رجل. صفحة 84. سالم: قلبي يحدثني بشر مستطير. الرجل: قلبك أصدقك الحديث يا هذا. أبو الهيثم: هات ما عندك يا رسول. الرجل يهز رأسه بألم: ماذا أقول لكم في النفس حسرة وألم؟ ويبكي. أبو الهيثم: وغيره بنفاد الصبر. تكلم يا رجل. الرجل: قتل أبو الطيب المتنبي. صيحات استنكار: قتل؟ الرجل: نعم قتل. صيحات: ومن المجرم؟ الآبق ثكلته أمه. الرجل: فاتك الأسدي. صيحات: أي لماذا يا للمصيبة. الرجل: قتل قرب دير العاقول. يصمت قليلا. لقد حذره الجبلي من فاتك ونصحه وعرض عليه حراسته، ولكنه أبى وأنتم أعلم بكبرياء. سالم: قتله كبرياء. الرجل: بل قتلته قصيدة. أصوات مستنكرة: قصيدة؟ الرجل: نعم، تلك التي هجا فيها ضبط القرمطية فأقذع. أبو الهيثم: وما شأنه بفاتك الأثيم؟ الرجل: هو ابن أخت لفاتك. سالم مفكرا: ولكن كيف عرف الجبلي فحذر أبا الطيب؟ الرجل: لقد نزل أبو الطيب على أبي نصر الجبلي قادما من الأهواز. صفحة 85. حمدون مقاطعا: هو صديقه وما في ذلك غرابة. الرجل مؤكدا: وإنه لنعم الصديق. أبو الهيثم متعجلا: أكمل يا رجل. الرجل: كان فاتك قد نزل عند الجبلي قبل مقدم أبي الطيب على واسط، وجعل يسأل عن أبي الطيب بطريقة أثارت شك الجبلي، فلما أدرك أنه يريد الانتقام لابن أخته حاول أن يرده فلم يفلح، ثم كمن له فاتك الأسدي مع عدد من رجال وأحاطوا به ثم قتلوه. وأضاف الرجل: لقد قاتلهم قتال الأبطال، ولكن الشجاعة وحدها لا تفيد، كانوا كثرة ولم يكن معه غير ابنه وغلمانه. صمت ثم بتأثر: قتلوهم جميعا. حمدون: يرحمه الله، عاش وحيدا ومات وحيدا. سالم هو القائل: غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. أبو الهيثم: لقد ملأ الدنيا وسيبقى شاغلا للناس. قوله كمن له أي نصب له كمينا، وقوله كالحات أي عابسات شاحبات الوجوه. تعليق نقدي على نموذج المسرحية: في النموذج السابق نرى المسرحية قائمة على ذلك الحوار الذي شمل المشهد كله، بينما بدا الجانب السردي الوصفي قليلا جدا لا تتعدى مهمته توضيح المكان بوصفه المسرح الذي تدور أحداث المسرحية عليه. إن الحوار هو العمود الفقري للمسرحية، وهو الشكل الخارجي لها كما رأينا من خلال ذلك المشهد، ونلحظ في حوار المسرحية حرارة الموقف الانفعالي، ابتداء من سؤالهم لذلك الرجل: ما وراءك؟ ثم بصيغة الاستفهام الإنكاري: أقتل؟ وهذا ما دفع إلى حوار آخر عن قاتله، وهكذا راح الحوار يدفع بالأحداث لتكشف عن نفسها دون إبطاء، كما هو مهمة الحوار في كل مسرحية من المسرحيات. صفحة 86. كما نلحظ قلة الأحداث، فنحن لا نجد سوى حدث واحد، وهو وصول ذلك الرجل للإخبار عن مقتل المتنبي، فالكاتب المسرحي يدرك أن قلة الأحداث أمر حيوي في المسرحية، لأن كثرتها سوف تستدعي نسيان المشاهد لبعضها، فيفلت منه خيط متابعة المسرحية. ومن هنا قامت المسرحية على خلاف القصة على التقليل من الأحداث وإبرازها واضحة جلية. أما عنصر الصراع فيبدو في مظهر الصراع مع النفس لدى أولئك الرجال الذي أثار نبأ مصرع المتنبي، مما جعل الواحد منهم في حيرة، أيصدق ما سمع أم أن ما قاله ذلك الرجل غير صحيح. كما بدا الصراع الخارجي في صورة الخلاف الشديد بين المتنبي وفاتك الأسدي، وكيف أن المتنبي لم يأخذ للأمر أهبته ولم يلق بالا لتهديد فاتك، سار إلى العراق دون أخذ أسباب الحيطة والحذر، فكان ذلك اللقاء الذي عبر عنه ذلك المشهد من المسرحية. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما أهم قواعد الفن المسرحي؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين نوعي المسرحية المأساة والملهاة؟ السؤال الثالث: مما تتميز به المسرحية كثرة القيود الفنية فيها؟ وضح ذلك. السؤال الرابع: لماذا يجب أن تكون حوادث المسرحية قليلة وواضحة؟ السؤال الخامس: الحوار أساس المسرحية، فما الشروط الواجبة فيه؟ صفحة 87. 3. نقد القصة. إن الاهتمام بالقصة يبدو واضحا في ميل الإنسان بعامة إلى هذا النوع من الأدب، فهو فن أدبي قل أن يخلو منه شعب من الشعوب، وقد كان للعرب في الجاهلية اهتمام بهذا اللون، بدا في كثرة القصص التي حوتها كتب الأمثال، مما يفسر المثل أو يذكر مناسبته. فلما جاء الإسلام ارتفعت مكانة هذا الفن الأدبي، وتبوأت من كتاب الله تعالى منزلة عالية، ففيه قريب من 50 قصة، وسميت إحدى السور باسم القصص، وترددت كثيرا مشتقات مادة قصة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، الآية 176 من سورة الأعراف، وقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، الآية 3 من سورة يوسف. كما اشتمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد غير قليل من القصص، فليست القصة بمعناها العام وليدة الاتصال بالغرب ونقل ما لديهم عن طريق الترجمة، ولكنها كانت موجودة في تصميم عربي ملائم لروح العصر وسجية القوم وطبيعة اللغة. وفي العصر الحديث تنوعت وسائل الإعلام التي تقوم على النص القصصي، فكان ذلك مما أدى إلى ازدهار فن القصة وكثرة العناية به، وتتميز القصة بامتلاكها إمكانات كبيرة في التوجيه ونقل ما يريد الكاتب إلى آراء وأفكار بأسلوب غير مباشر. تعريف القصة: هي حكاية نثرية تصور عددا من الشخصيات والأحداث. والقصة نوعان رئيسان هما: أولا القصة القصيرة، وهي التي تدور حول حادثة واحدة لشخصية واحدة أو عدة شخصيات، ولا يتسع المجال فيها لكثرة السرد أو تعدد الأحداث. أهمية القصة القصيرة: تتميز القصة القصيرة بصغر حجمها وسهولة قراءتها في وقت وجيز. صفحة 88. وقد ساعد ذلك على انتشارها في الصحافة والإذاعة وغيرهما، مما يتفق وطبيعة الإيقاع السريع للحياة المعاصرة. البناء الفني للقصة القصيرة: أبرز ظاهرة تتجلى في بنائها الفني هي ظاهرة التركيز، وفي ضوء هذه الظاهرة سوف نرى التزام القصة القصيرة بالأمور التالية: 1- وحدة الانطباع، وتمثل الوحدة العضوية التي تجمع أجزاء القصة القصيرة، فهناك انطباع واحد يخرج به القارئ، ونوع واحد من التأثر الذي هدف الكاتب إلى نقله إلى قارئه. إنك تقرأ رواية طويلة فترى نفسك قد خرجت بانطباعات كثيرة بسبب كثرة الأشخاص والأحداث، أما القصة القصيرة فتخرج منها بانطباع واحد من القبول أو الرفض والحب أو الكره إلى آخر العواطف العديدة التي يؤثرها فينا الأدب. 2- وحدة الحدث، لأنها تقوم على تصوير موقف محدد يتأثر به الكاتب ويعبر عنه. 3- وحدة الزمان والمكان، لأن تلك الحادثة التي تعبر عنها القصة القصيرة تكون في إطار زمن واحد ومكان واحد، ولو تعددت الحوادث لتعددت تبعا لذلك أزمنتها وأمكنتها. 4- البناء الفني الخالص، فعلى الرغم من صغرها إلا أن لها بداية ووسطا ونهاية، ويمكن ملاحظة ذلك ومعرفة إجادة الكاتب أو إخفاقه في كل عنصر من العناصر السابقة. 5- الإيجاز، وبه يتميز أسلوب القصة القصيرة عن أسلوب القصة الذي يتجه إلى الإطالة والإسهاب، في حين تسعى القصة القصيرة إلى مزيد من التكثيف والرمز في الأسلوب، حتى إنها لتبدو في بعض نماذجها قريبة في أسلوبها وبنائها اللغوي من لغة الشعر. 2- الرواية القصة، وهي أطول أنواع القصص، وتمتاز عن القصة بكثرة أحداثها وتعدد شخصياتها وإثارتها لقضية كبرى أو عدد من القضايا التي تعبر عنها من خلال الأحداث أو الأشخاص. ويميل كثير من النقاد إلى استخدام مصطلح الرواية مرادفا لمصطلح القصة لكثرة ما بينهما من تشابه، ولأن الفروق الفنية بينهما دقيقة جدا، وهذا ما سرنا عليه في هذا الباب. والقصة بنوعيها تقوم على العناصر التالية: الفكرة، الحوادث، الشخصيات، الحبكة الفنية، الزمان والمكان صفحة 89، والحوار. وسوف ندرس كل واحد منها دراسة توضحه وتعينك أيها الطالب على استيعاب مفرداته والإفادة من ذلك في نقد القصة. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: للقصة أهمية كبرى في الحياة الثقافية، تحدث عن هذه الأمور بين الأمس واليوم. السؤال الثاني: يقول أحد الروائيين إن الفرق بين الرواية والقصة القصيرة كالفرق بين عمارة متعددة الأدوار وغرفة صغيرة، ناقش في ضوء ذلك القول الفروق الفنية بين كل من الرواية والقصة القصيرة. السؤال الثالث: تعتمد القصة مبدأ التركيز، فكيف يتحقق هذا المبدأ في كل من الحوادث والزمان والمكان والشخصيات؟ السؤال الرابع: من أسباب انتشار القصة القصيرة ملائمتها لروح العصر الحاضر، وضح ذلك صفحة 90، مقاييس نقد القصة. أولا: الفكرة، ما من حكاية تروي أحداثا تقع إلا لتقرر فكرة يقوم عليها بناء القصة، والقاص البارع هو الذي يوصل إلينا فكرته بطريق غير مباشر من خلال سرده للأحداث، فالفكرة التي يبني عليها الكاتب قصته لا يعلن عنها أو يروج لها، بل تتسرب إلى عقولنا مع تيار الأحداث أو الشخصيات التي تتفاعل معها، حتى إذا انتهت أدركنا الفكرة التي قامت على أساسها القصة. ومعنى قامت عليها القصة أن الفكرة حين تستحوذ على القاص تجعله يوجه الأحداث والشخصيات توجيها خاصا يؤدي في النهاية إلى توضيح فكرته. وحين يحصر القاص اهتمامه في الفكرة وحدها تقل عنايته بالحوادث والشخصيات إلا في حدود ضيقة تتطلبها فكرته، وعندئذ لا نحس بأن الأحداث والشخصيات طبيعية في سياق القصة، بل نشعر بتوجيهها قسرا وفق إرادة الكاتب ومنطقه، وهذا يخل بجمال القصة ومدى تأثرنا بها. 2- الحوادث، الحوادث هي الأفعال والمواقف التي تصدر من شخصيات القصة، وهي عنصر مهم، إذ إن أي قصة لا بد أن تقوم على حدث أو جملة أحداث. وتنقسم الحوادث من حيث الأهمية إلى: 1- حوادث رئيسة، وهي الحوادث الكبرى في القصة التي يكون كل منها منعطفا رئيسا في سير القصة، وقد يكون حدثا واحدا رئيسا، كأن تدور القصة حول حصول إحدى الشخصيات على وظيفة مناسبة، فذلك هو الحدث المحوري الذي تدور حوله القصة. 2- حوادث ثانوية، وهي تلك الحوادث الصغيرة التي تمثل الحركات المتعددة لشخصيات القصة، مما يعد من جزئيات الحياة وتفاصيلها التي لا بد منها. صفحة 91. فإذا كانت القصة تدور حول خلاف بين أصدقاء حول مزرعة أو عقار، فإن ذلك الخلاف هو الحدث الرئيس، ولكن القصة لا تقوم على ذلك الحدث فقط، بل ثمة أحداث كثيرة تغذي ذلك الحدث الكبير أو تتفرع عنه أو تكون مسببة عنه، من ذلك لقاء أشخاص القصة فيما بينهم ومحاولات الصلح التي ربما بذلها بعضهم ونجاح تلك المحاولات أو إخفاقها، وما ينتج عن ذلك من تدخل الشرطة مثلا أو الوصول إلى المحكمة أو موت إحدى الشخصيات المتخاصمة، إلى آخر ما يمكن حدوثه في مثل ذلك الموضوع. وتقسيم الحدث إلى رئيس وثانوي يلحظ فيه علاقته بالشخصية الرئيسة، فإذا رأى البطل في طريقه حادثا مروريا فإن هذا الحادث يمثل في القصة حدثا ثانويا ينال القليل من اهتمامه، وسرعان ما يتلاشى ذلك المنظر في غمرة أحداث الحياة، لكن ذلك الحدث نفسه يصبح رئيسا مهما إذا كان المصاب في ذلك الحادث قريبا للبطل أو أحد أصدقائه أو معارفه.
بقية المادة في الشريط التالي.